والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فندى منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظهر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمد الحبسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يؤخذ من هذا الحديث أحكام. أولا، تحريم الاعتداء على الغنائم بذبح أو تملك أو إخفاء شيء حتى تجري فيها القسمة، والذي يقسمها هو الوالي المسلم أو من أنابه فأمراء الجيش الإسلامي. ثانيا، للوالي المسلم أن يعزر تعزيرا يكون رادعا لمن يتصرف التصرف الخاطئ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور أن تكفى بما فيها اللحم والمرض ولا ينتفع منها بشيء لأنها حرام، أكل بمال الغير بالباطل. ثالثا، استفاد من الحديث أن ما شرد من بهيمة الأنعام ولم يستطيع صاحبه على حبسه إلا أن يرميه بما يحبسه كالقوس والبارود ونحو ذلك، جاز له ذلك. فإذا لحقه، إذا لحق فيه الحياة ذكى، وكذلك إذا سقط جمل أو ثور في بئر تردى فيها فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه لتذكيته فرمي بالبارود أو رمي بحديدة تخزب، يكون ذلك زكاة. ورابعا، أنه يذكى بكل شيء من حديدة أو حجر أو قصب إلا شيئين: السن والظفر. فالسن أي سن الإنسان أو غيره لا يذكى بها لأنها عظم، والظفر الذي هو الظفر المعروف ظفر الإنسان لا يذكى به لأنه مدى الحبشة أي مدية الحبشة التي يذكون بها وهم نصارى، فأمر المسلمون بمخالفتهم. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، الأشياء التي لا يذكى بها السن والظفر.
قال رحمه الله: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما الأملح الأخضر، وهو الذي فيه سواد وبياض.
الأضحية من السنن المؤكدة على القول الصحيح، وليست واجبة، وبعض العلماء اعتبرها واجبة على القادر، وهي تذبح يوم عيد الأضحى وهو أول أيامها، وبقية أيام التشريق كلها ذبح، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها أيام ذبح بلياليها. وتكون بالإبل والبقر والغنم من المعز والضأن. والذي يضحى به اشترط فيه شروط: السن، والسلامة من العيوب. فأما سن الإبل فيضحى بما بلغ 5 سنوات فأكثر، وسن البقر ما تم له 2 سنوات، وسن المعز ما تم له 1 سنة، وسن الضأن ما تم له 6 أشهر فأكثر، يضحى من هذه الأصناف كلها. فأما الإبل والبقر فتجزي الواحدة عن 10 في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم عدل كل بعير 10 من الغنم، فتجزي عن 10 في الأضحية وعن 7 في الهدي. وأما الغنم فالرأس الواحد يجزي عن الرجل وأهل بيته وإن كثر عدده. وأما العمل فيها في توزيعها فكان السلف يقسمونها 3 أجزاء: ثلث للبيت، وثلث ثلث يهدى للأصحاب، وثلث على للفقراء والمساكين. وإن وزع أقل من ذلك صح ولا إثم عليه، وإن لم يأخذ منها شيء ووزعها كلها فالأجر أكمل. ووقت الذبح يبدأ من بعد الصلاة، صلاة الناس العيد، ولا يجوز قبلها ولا يجزي، ويستمر إلى نهاية أيام التشريق. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فضحى في المصلى، اشترى كبشين أقرنين أي بازغ قرونهما بادية، أملحين فيهما سواد وبياض في اللون، موجوئين فذكر اسم الله عليهما وكبر وذبح وقال اللهم هذا عن محمد. وقال الثاني عمن لم يضحي من أمة محمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب الأشربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزلت حريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا انتهى إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان حكم الخمر، معناه وحكم. فالخمر معناه في اللغة تغطية، وفي الاصطلاح ما خامر العقل أي غير العقل وأثر عليه، سواء ألهبه أو قارب ذلك. وفيه بيان مصادر الخمر أي من أين يستعمل الخمر، وبين عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يستعمل من العنب ومن العسل ومن الذرة ومن التمر بطرق مخصوصة معروفة حتى يصل إلى الخمر التي هي أم الخبائث، ولم تحرم في صدر الإسلام، وإنما حرمت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال قوم من الصحابة: إذا نجتنبها ما دام أن فيها إثما. وقال آخرون: ذكر الله أن فيها منافع وفيها إثم ولم يحرم ذلك علينا، فنحن نشربها حتى تحرم علينا. وبعد مدة أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال قوم: حرم علينا شرب الخمر وقت قرب الصلاة فنحن نتركها مطلقا في هذا الوقت وفي غيره، لأن في تركها السلامة، غير أنها لم تحرم مطلقا. وبقي قوم يشربونها، قالوا: نهينا عن شربها وقت قرب الصلاة وأبيح لنا بعد ذلك. والعرب ابتليت بهذا الشراب في صدر الإسلام وقبل الإسلام، ثم استمروا على هذا الحال حتى أنزل الله آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا جميعا انتهينا. وصارت هذه الآية الثالثة في شأن الخمر حرم بها تحريما باتا، فلم يبقى لأحد إذن في شربها أبدا. وأما في السنة المطهرة فإن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لعن الرسول الخمر وتسعة معه، وسماها عثمان رضي الله عنه أم الخبائث، لأنها تحمل شاربها على ما يستنكر ويستقبح عقلا وشرعا من فعل المنكرات والعبث بدون وعد، وربما يقع الشارب على بعض محارمه لأنه بدون عقل، وربما يقتل نفسا معصومة لأنه قد سلب عقله لسببها، فسميت أم الخبائث. وهي ليست من الأنواع الخمسة المذكورة فقط، وإنما هي من أشياء كثيرة متعددة، وإنما اشتهرت في صدر الإسلام وقبل ذلك أنها تؤخذ من هذه الأنواع: العنب والأسد والذرة والتمر والرطب، لعمليات توصلها إلى أن تكون خمرا.
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتة فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتة نبيذ العسل.
في نوع يسمى نبيذ من العسل ومن التمر ومن الزبيب، يوضع في ماء وفي محل بارد فيشرب باردا وحلوا، ما لم يغلو ما لم يطبخ، هذا يسمى نبيذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه، إذا انتبذ له في الليل يشربه في النهار، لكن إذا بقي اليومين والثلاثة الأيام يتحول النبيذ إلى الخمر فلا يشربه أحد. لذا فلا يجوز شرب النبيذ بعد يومين أو ثلاث، لأنه يتحول من النبيذ إلى الخمر. أعيد الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتة فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتة نبيذ العسل.
نعم، هذا تعريف للبتة لأنه نبيذ العسل، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا للخمر، وأنه كلما أسكر من أي نوع كان فهو خمر، سواء من النبيذ الذي ينتبذ وتطول مدته، أو من غيره من المشروبات المصنوعة لا سيما في هذا الزمن كالويسكي والكالونيا ونحوهما مما يشرب فيسكر.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلان، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
نعم إذا حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه، ما كان حراما أكله أو شربه أو لبسه حرم بيعه وأكل ثمنه، لأن المحرم يجر إلى تحريم الثمن. وقد ذم الله تبارك وتعالى اليهود لأنهم يحتالون لبيعهم وشرائهم وتصرفاتهم يستعملون الحيل، فلما حرم الله عليهم أكل الشحوم جملوها أي أذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها فتوصلوا إلى أكل الشحوم بهذه الوسيلة إلى إذابتها وتصريفها بيعها وأكل ثمنها، فأخذ منه أن من باع محرما فإنه لا يجوز له أن يأكل ثمنه، وكيف المخرج من ثمنه؟ يتخلص منه بإنفاقه، ينفقه على الفقراء والمساكين والمصالح العامة في الدولة المسلمة، فيكون لا أجر له فيه ولكنه تخلص منه.
قال رحمه الله: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
نعم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لبس الذهب والحرير، فلا يجوز استعمال لباس الحرير والذهب للرجال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكوري. فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتم ذهب أو أزرار ذهب أو يلبس لباس حرير، لا قليل ولا كثير، إلا ما جاء استثناؤه لمن احتاج إليه. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لاثنين من أصحابه أصابتهما حكة في الجلد ونعت لهما الحرير أي لباس الحرير، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما في لباس الحرير حتى إذا قضيت الحاجة عاد الأمر كما كان. يحرم على كل ذكر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يستثنى إلا موضع أربع أصابع يلبس في الثوب، هذا يستثنى من فنواهم، ما أدري أربع أصابع أو أصبعين، يراجع إن شاء الله. ومن الذهب يستثنى ما دعت الحاجة إليه من وضع سن أو ذرس أو ناب أو إصلاح عضو لا يصلح في إصلاحه إلا الذهب تصح. لما جدعت أنف أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مكان ما ذهب من العضو فضة فأنتن، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل ذهبا، فأذن له في استعمال الذهب للحاجة يعني كجميل بأنفه بالذهب. أما يعني أخذ الذهب اختيارا بدون حاجة فلا يجوز منه شيء أبدا.
وحذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
هذا الحديث تضمن النهي عن هذه الأشياء، عن لبس الحرير كما سبق، والديباج وهو نوع من أنواع الحرير، ونهى عن شرب في الذهب في آنية الذهب أو الفضة، لا يجوز استعمالهما لا للشرب ولا لغيره إلا ما كان من حلي للنساء. وأما من الفضة فالرجل له الخاتم من الفضة وحلية طبيع السيف، طبيعة السيف والخنجر ونحوها شيء يسير، وأما الذهب فلا يجوز أخذ شيء منه، استعمال شيء منه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي في قوله: فإنها لهم في الدنيا أي للكفار، ولكم في الآخرة، فوجب تركها والاستغناء عنها في الآخرة أكل في الدنيا لتكون ثوابا للمؤمنين الذين ابتعدوا عنها في الدنيا، فهي لهم في الآخرة.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
هذا الحديث فيه بيان شيء من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، فهو ربعة بمعنى وسط، ليس بالطويل الشديد الطول وليس بالقصير، بل هو وسط وهو غاية في الحسن والجمال. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أجمل الناس وأحسنهم خلقا وخلقا، ولا غرابة، فقد اصطفاه الله لرسالته وفضله على جميع مخلوقاته، وكان لا يتقيد بلباس معين، بل يلبس من اللباس ما حصل عليه، فيلبس القميص والشرس تراويل ولم يلبسها، ويلبس الإزار والردى وهي الحلة، ومن جملة ما يلبس الأحمر غير الخالص بل المخطط بخطوط، هو أحمر ولكنه مخطط بخطوط تغاير الحمرة كالبرد اليمنية، فيها خطوط بيض والحلة حمراء، لأن الأحمر الخالص جاء النهي عن لبسه، تحمل هذه الحلة الحمراء أي مخططة فيها خطوط فليست حمراء خالصة، كانت من أحسن الحلل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي شعر رأسه حتى يكون مع أذنيه، وقد يضرب إلى المنكبين، ولكنه يقوم بحقه بمشطه ودهنه وتطييبه، ولم يتركه سائرا. وهكذا من أراد أن يربي شعر رأسه إلى شحمة الأذنين إلى أنزل من ذلك ويفرض في الوسط ويقوم بشأنه نظافة ودهنا ومشطا فلا حرج عليه ولا بأس عليه، ومن أراد أن يحلق فكذلك بحسب ما يتيسر للإنسان بذلك. والشاهد في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر، ولكنه الأحمر الذي لم يكن خالصا في الحمر، فقد ورد النهي عنه والله أعلم.
ثلاث التي تمنى عمر أنه عهد أن رسول الله عهد إليه فيها،
المراد بها الكلالة أي ميراث الكلالة، والجد، لأن الخلاف بقي بين العلماء من هو الكلالة، وبقي الخلاف بين العلماء في ميراث الجد مع الأخوة، فقال وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لنا حد ننتهي إليه فيها، فبقي الخلاف مشهور بين العلماء في هذه المسائل، لأنه لم يرد فيها نص يخصها بالحكم فلا يجوز العدول عنها، فالكلالة اختلف فيها المفسرون خلافا واضحا، هل هو من لا ولد له ولا والد أو لا وارث له، والجد والإخوة منهم من نزل الجد من العلماء منزلة الأب فلا يرث الإخوة معه، ومنهم من حجبوا الجد بالإخوة لأنهم أقرب إلى الميت، ومنهم من شرطوا بين الجد والإخوة في الميراث على تفاصيل بينهم، ولا يستطيع أحد ينكر على الفريق الثاني أو الثالث، وهذا دليل على فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن المسائل التي بينت بنص يخصها ما اختلفوا العلماء فيها، الصلاة لما فرضها الله 5 صلوات وبين الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله أوقاتها، هل تجد فيها اختلافا؟ ما فيها اختلاف. وكثير من مسائل الأحكام الشرعية ما فيها خلاف، تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم السرقة وتحريم القتل هاي ما فيها خلاف، بينما الثلاث مسائل فيها خلاف بين العلماء، كل قال فيها باجتهاده ولا يستطيع أحد أن يحكم بالخطأ على الفريق الآخر الذي يخالفه. الله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب اللباس عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7، أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المباثر وعن القسيط وعن لبس الحرير والاستبراق والديباج. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الصحابي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أي بسبعة أعمال أو سبع خصال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون للوجوب أو للنفي، والأصل فيه أن يكون للوجوب حتى يصرفه صارف من الوجوب إلى النفي. الخصلة الأولى عيادة المريض، وهي سنة مستحبة ليست واجبة، وفيها أجر كثير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا عشية وكل الله به 70,000 ملك يدعون له حتى يصبح، ومن عاده ضحوة أي في أول النهار وكل الله به 70,000 ملك يدعون له حتى يمشي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا ناداه منادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. وهذه من الفضائل العظيمة التي تترتب على عيادة المريض إذا اعتبرها فاعلها عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى.
ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة.
اتباع الجنائز من فضائل الأعمال، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون فرض عين أي واجب، وذلك إذا لم يوجد للجنازة من يقوم بتجهيزها ومواراتها وجب على من حضر من المسلمين أن يقوم بذلك. فإذا وجد من يقوم بهذا الواجب بقي في غيره سنة، وفيه الأجر الكبير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شيع جنازة ومكث حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، والقيراط كالجبل العظيم، ومن جلس حتى توضع في قبرها كان له قيراط من الأجر، وهذا فضل عظيم. ثالثا العمل الثالث
تشميت العاطس.
تشميت العاطس بما ورد الدعاء له بما ورد في الحديث، وهو من الواجبات لا من المستحبات. أي إذا عطس أخوك المسلم وحمد الله قال الحمد لله، وتشميته أن تقول له يرحمك الله، وهو يرد يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا من الواجبات، على إذ التشميت واجب على كل من سمعه عطس وسمعه حمد الله، فعليه أن يقول له يرحمك الله، ثم يقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا من الواجبات.
وإبرار القسم.
وإبرار القسم أو المقسم، أي إذا أقسم عليك أخوك لتفعلن كذا أو لا تفعل كذا، وهو في استطاعتك وفيه مصلحة، فإنه يندب في حقك أن تقر القسم وأن تلبي طلبه، وهذا من المستحبات التي فيها الأجر، لأن المؤمن يدخل السرور على أخيه المؤمن. نعم.
ونصر المظلوم.
ونصر المظلوم واجب، يعتبر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، كأن يكون رجل مظلوم ولو كان كافر فإنه يجب على المسلمين أن يدفعوا عنه الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وقد حرمه الله عز وجل، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: واتقوا الظلم، فهو فرض كفاية، إذا نصرت المظلوم فقد قمت بهذا الفرض وصدق الإثم عن باقي المسلمين.
وإجابة الداعي.
وإجابة الداعي أيضا من أعمال الإسلام الفاضلة، ما لم يمنع مانع، وذلك إذا دعاك أخوك المسلم إلى حضور وليمته شرعية، الوليمة الزواج أو صدقة شكر أو طعام صنع للأصحاب أو الضيف، ودعاك أخوك المسلم وجب عليك أن تجيب الدعوة ما لم يمنع من ذلك مانع، كالعذر الشرعي كالمرض مثلا لا تطيق، أو البعد لمكان، أو عرض لك عارض هو أولى لقضائه من إجابة الدعوة، فإن لم يمنع مانع وجب عليك وجوبا أن تجيب دعوته، سواء لوليمة لوليمة عرس أو لغيره، فهذا من الواجب.
وإفشاء السلام.
وإفشاء السلام بين المسلمين، أي البدء والرد، البدء بالسلام سنة مؤكدة من السنن المؤكدة، ليس واجبا البدء بالسلام، والرد واجب. الرد إذا سلمت على شخص وجب عليه أن يرد وجوبا، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقوله فحيوا أمر يقتضي الوجوب، وأما البدء به فانعقد الإجماع على أنه سنة وليس واجبا.
ونهانا عن خواتم أو عن
هذه من الأعمال الجليلة التي ينبغي أن تبذل في المجتمع المسلم لتتحقق الأخوة الإيمانية، ويتحقق أيضا التعاون والتناصر. نعم.
ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب.
نعم، نهي الرجال عن تختم الذهب وعن لبس الذهب عموما، سواء خاتما أو أزرارا في ثوب أو في قلم أو ساعة أو نحو ذلك، كل ذلك لا يجوز. وإنما أبيح للنساء لأن النساء يحتاجن إلى الزينة، كما قال عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمراد بها به
والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فندى منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا ناق العدو غدا وليست معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظهر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظهر فمد الحبسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يؤخذ من هذا الحديث أحكام. أولا: تحريم الاعتداء على الغنائم بذبح أو تملق أو إخفاء شيء حتى تجري فيها القسمة، والذي يقسمها هو الوالي المسلم أو من أنابه فأمراء الجيش الإسلامي. ثانيا: للوالي المسلم أن يعزر تعزيرا يكون رادعا لمن يتصرف التصرف الخاطئ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور أن تكفى بما فيها اللحم والمرض ولا ينتفع منها بشيء لأنها حرام، أكل بمال الغير بالباطل. ثالثا: استفاد من الحديث أن ما شرد من بهيمة الأنعام ولم يستطيع صاحبه على حبسه إلا أن يرميه بما يحبسه كالقوس والبارود ونحو ذلك، جاز له ذلك. فإذا لحقه، إذا لحق فيه الحياة ذكى، وكذلك إذا سبط جمل أو ثور في بئر تردى فيها فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه لتذكيته فرمي بالبارود أو رمي بحديدة تخزب، يكون ذلك زكاة. رابعا أنه يذكى بكل شيء من حديدة أو حجر أو قصب إلا شيئين، السن والبخل. فالسن أي سن الإنسان أو غيره لا يذكى بها لأنها عظم، والظفر الذي هو الظفر المعروف ظفر الإنسان لا يذكى به لأنه مدى الحبشة أي مدية الحبشة التي يذكون بها، فهم نصارى فأمر المسلمون بمخالفتهم. وهذا هو محل الشاهد من الحديث الأشياء التي لا يذكى بها السن والظفر.
قال رحمه الله: باب الأباحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الأملح الأخضر وهو الذي فيه سواد وبياض.
الأضحية من السنن المؤكدة على القول الصحيح وليست واجبة، وبعض العلماء اعتبرها واجبة على القادر، وهي تذبح يوم عيد الأضحى وهو أول أيامها، وبقية أيام التشريق كلها ذبح، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها أيام ذبح بلياليها. وتكون بالإبل والبقر والغنم من المعز والضأن. والذي يضحى به اشترط فيه شروط: السن والسلامة من العيوب. فأما سن الإبل فيضحى بما بلغ 5 سنوات فأكثر، وسن البقر ما تم له 2 سنة، وسن المعز ما تم له 1 سنة، وسن الضأن ما تم له 6 أشهر فأكثر، يضحى من هذه الأصناف كلها. فأما الإبل والبقر فتجزي الواحدة عن 10 في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم عدل كل بعير 10 من الغنم، فتجزي عن 10 في الأضحية وعن 7 في الهدي. وأما الغنم فالرأس الواحد يجزي عن الرجل وأهل بيته وإن كثر عدده. وأما العمل فيها في توزيعها فكان السلف يقسمونها 3 أقسام: ثلث للبيت، وثلث ثلث يهدى للأصحاب، وثلث على للفقراء والمساكين. وإن وزع أقل من ذلك صح ولا إثم عليه، وإن لم يأخذ منها شيء ووزعها كلها فالأجر أكمل. ووقت الذبح يبدأ من بعد الصلاة، صلاة الناس العيد، ولا يجوز قبلها ولا يجيب، ويستمر إلى نهاية أيام التشريق. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فضحى في المصلى، اشترى كبشين أطرنين أي بازغ قرونهما بادية، أملحين فيهما سواد وبياض في اللون، موجوئين، فذكر اسم الله عليهما وكبر وذبح وقال اللهم هذا عن محمد، وقال الثاني عمن لم يضحي من أمة محمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب الأشربة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزلت حريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا انتهى إليه: الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان حكم الخمر، معناه وحكمه. فالخمر معناه في اللغة تغطية، وفي الاصطلاح ما خامر العقل أي غير العقل وأثر عليه، سواء ألهبه أو قارب ذلك. وفيه بيان مصادر الخمر أي من أين يستعمل الخمر، وبين عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يستعمل من العنب ومن العسل ومن الذرة ومن التمر بطرق مخصوصة معروفة حتى يصل إلى الخمر التي هي أم الخبائث، ولم تحرم في صدر الإسلام، وإنما حرمت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال قوم من الصحابة: إذا نجتنبها ما دام أن فيها إثما. وقال آخرون: ذكر الله أن فيها منافع وفيها إثم ولم يحرم ذلك علينا، فنحن نشربها حتى تحرم علينا. وبعد مدة أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال قوم: حرم علينا شرب الخمر وقت قرب الصلاة فنحن نتركها مطلقا في هذا الوقت وفي غيره، لأن في تركها السلامة، غير أنها لم تحرم مطلقا. وبقي قوم يشربونها، قالوا نهينا عن شربها وقت قرب الصلاة، وأبيح لنا بعد ذلك، والعرب ابتليت بهذا الشراب في صدر الإسلام وقبل الإسلام، ثم استمروا على هذا الحال حتى أنزل الله آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا جميعا: انتهينا انتهينا. وصارت هذه الآية الثالثة في شأن الخمر حرم بها تحريما باتا، فلم يبقى لأحد إذن في شربها أبدا. وأما في السنة المطهرة فإن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لعن الرسول الخمر وتسعة معه، وسماها عثمان رضي الله عنه أم الخبائث، لأنها تحمل شاربها على ما يستنكر ويستقبح عقلا وشرعا من فعل المنكرات والعبث بدون وعد، وربما يقع الشارب على بعض محارمه لأنه بدون عقل، وربما يقتل نفسا معصومة لأنه قد سلب عقله لسببها، فسميت أم الخبائث. وهي ليست من الأنواع الخمسة المذكورة فقط، وإنما هي من أشياء كثيرة متعددة، وإنما اشتهرت في صدر الإسلام وقبل ذلك أنها تؤخذ من هذه الأنواع: العنب والأسد والذرة والتمر والرطب، لعمليات توصلها إلى أن تكون خمرا.
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتة فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتة نبيد العسل.
في نوع يسمى نبيد من العسل ومن التمر ومن الزبيب، يوضع في ماء وفي محل بارد فيشرب باردا وسلوا، ما لم يغلو ما لم يطبخ، هذا يسمى نبيذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه، إذا انتبذ له في الليل يشربه في النهار، لكن إذا بقي اليومين والثلاثة الأيام يتحول النبيذ إلى الخمر فلا يشربه أحد. إذا فلا يجوز شرب النبيذ بعد يومين أو ثلاث، لأنه يتحول من النبيذ إلى الخمر. أعيد الحديث.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتة فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، البتة نبيذ العسل.
نعم، هذا تعريف للبتة لأنه نبيذ العسل، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا للخمر، وأنه كلما أسكر من أي نوع كان فهو خمر، سواء من النبيذ الذي انتبذ وتطول مدته، أو من غيره من المشروبات المصنوعة، لا سيما في هذا الزمن كالويسكي والكالونيا ونحوهما مما يشرب فيسكن.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلان. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
نعم، إذا حرم الله عز وجل شيئا حرم تركه، ما كان حراما أكله أو شربه أو لبسه حرم بيعه وأكل ثمنه، لأن المحرم يجر إلى تحريم الثمن. وقد ذم الله تبارك وتعالى اليهود لأنهم يحتالون لبيعهم وشرائهم وتصرفاتهم، يستعملون الحيل. فلما حرم الله عليهم أكل الشحوم جملوها أي أذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها، فتوصلوا إلى أكل الشحوم بهذه الوسيلة، إلى إذابتها وتصريفها، بيعها وأكل ثمنها. فأخذ منه أن من باع محرما فإنه لا يجوز له أن يأكل ثمنه، وكيف المخرج من ثمنه؟ يتخلص منه بإنفاقه، ينفقه على الفقراء والمساكين والمصالح العامة في الدولة المسلمة، فيكون لا أجر له فيه ولكنه تخلص منه.
قال رحمه الله: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
نعم، حرم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لبس الذهب والحرير، فلا يجوز استعمال لباس الحرير والذهب للرجال. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكوري. فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتم ذهب أو أزرار ذهب أو يلبس لباس حرير، لا قليل ولا كثير، إلا ما جاء استثناؤه لمن احتاج إليه. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لاثنين من أصحابه أصابتهما حكة في الجلد ونعت لهما الحرير أي لباس الحرير، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما في لباس الحرير حتى إذا قضيت الحاجة عاد الأمر كما كان. يحرم على كل ذكر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يستثنى إلا موضع أربع أصابع يلبس في الثوب، هذا يستثنى من فنواهم، ما أدري أربع أصابع أو أصبعين، يراجع إن شاء الله. ومن الذهب يستثنى ما دعت الحاجة إليه من وضع سن أو درس أو ناب أو إصلاح عضو لا يصلح في إصلاحه إلا الذهب فكفى. لما جدعت أنف أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مكان ما ذهب من العضو فضة فأنكر، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل ذهبا، فأذن له باستعمال الذهب للحاجة يعني كجميل بأنفه بالذهب. أما يعني أخذ الذهب اختيارا بدون حاجة فلا يجوز منه شيء أبدا.
وحذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
هذا الحديث تضمن النهي عن هذه الأشياء، عن لبس الحرير كما سبق، والديباج وهو نوع من أنواع الحرير، ونهى عن شرب في الذهب في آنية الذهب أو الفضة، لا يجوز استعمالهما لا للشرب ولا لغيره إلا ما كان من حلي للنساء. وأما من الفضة فالرجل له الخاتم من الفضة، وحلية تبيع السيف، تبيعة السيف والخنجر ونحوها شيء يسير، وأما الذهب فلا يجوز أخذ شيء منه، استعمال شيء منه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي في قوله: فإنها لهم في الدنيا أي للكفار، ولكم في الآخرة، فوجب تركها والاستغناء عنها في الآخرة أكل في الدنيا لتكون ثوابا للمؤمنين الذين ابتعدوا عنها في الدنيا فهي لهم في الآخرة.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
هذا الحديث فيه بيان شيء من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، فهو ربعة بمعنى وسط، ليس بالطويل الشديد الطول وليس بالقصير، بل هو وسط وهو غاية في الحسن والجمال. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أجمل الناس وأحسنهم خلقا وخلقا، ولا غرابة، فقد اصطفاه الله لرسالته وفضله على جميع مخلوقاته، وكان لا يتقيد بلباس معين، بل يلبس من اللباس ما حصل عليه، فيلبس القميص والشرس سراويل ولم يلبسها، ويلبس الإزار والرداء وهي الحلة، ومن جملة ما يلبس الأحمر غير الخالص بل المخطط بخطوط، هو أحمر ولكنه مخطط بخطوط تغاير الحمرة بالبرد اليمنية، فيها خطوط بيض والحلة حمراء، لأن الأحمر الخالص جاء النهي عن لبسه، تحمل هذه الحلة الحمراء أي مخططة فيها خطوط، فليست حمراء خالصة، كانت من أحسن الحلل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي شعر رأسه حتى يكون مع أذنيه، وقد يضرب إلى المنكبين، ولكنه يقوم بحقه بمشطه ودهنه وتطييبه، ولم يتركه سائرا. وهكذا من أراد أن يربي شعر رأسه إلى شحمة الأذنين إلى أنزل من ذلك ويفرض في الوسط ويقوم بشأنه نظافة ودهنا ومشطا فلا حرج عليه ولا بأس عليه. ومن أراد أن يحلق فكذلك بحسب ما يتيسر للإنسان في ذلك. والشاهد في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر، ولكنه الأحمر الذي لم يكن خالصا في الحمر، فقد ورد النهي عنه. والله أعلم.
ثلاث التي تمنى عمر أنه عهد أن رسول الله عهد إليه فيها.
المراد بها الكلالة، أي ميراث الكلالة والجد، لأن الخلاف بقي بين العلماء من هو الكلالة، وبقي الخلاف بين العلماء في ميراث الجد مع الأخوة. فقال وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لنا حدا ننتهي إليه فيها، فبقي الخلاف مشهور بين العلماء في هذه المسائل، لأنه لم يرد فيها نص يخصك بالحكم فلا يجوز العدول عنه. فالكلالة اختلف فيها المفسرون خلافا واضحا، هل هو من لا ولد له ولا والد، أو لا وارث له، والجد والإخوة منهم من نزل الجد من العلماء منزلة الأب فلا يرث الإخوة معه، ومنهم من حجبوا الجد بالإخوة لأنهم أقرب إلى الميت، ومنهم من شرطوا بين الجد والإخوة في الميراث على تفاصيل بينهم، ولا يستطيع أحد ينكر على الفريق الثاني أو الثالث. وهذا دليل على فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن المسائل التي بينت بنص يخصها ما اختلفوا العلماء فيها. فالصلاة لما فرضها الله خمس صلوات، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله أوقاتها، هل تجد فيها اختلافا؟ ما فيها اختلاف. وكثير من مسائل الأحكام الشرعية ما فيها خلاف، تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم السرقة وتحريم القتل هاي ما فيها خلاف، بينما الثلاث مسائل فيها خلاف بين العلماء، كل قال فيها باجتهاده، ولا يستطيع أحد أن يحكم بالخطأ على الفريق الآخر الذي يخالفه. الله أعلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب اللباس عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن فنهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب، وعن شرب وعن شرب بالفضة وعن شرب بالفضة وعن المباثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبراق والديباج. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أي بسبعة أعمال أو سبع خصال. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون للوجوب أو للنهي، والأصل فيه أن يكون للوجوب حتى يصرفه صارف من الوجوب إلى النهي. الخصلة الأولى عيادة المريض، وهي سنة مستحبة ليست واجبة، وفيها أجر كثير كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا عشية وكل الله به 70,000 ملك يدعون له حتى يصبح، ومن عاده ضحوة أي في أول النهار وكل الله به 70,000 ملك يدعون له حتى يمشي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا ناداه منادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. وهذه من الفضائل العظيمة التي تترتب على عيادة المريض إذا اعتبرها فاعلها عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى.
ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة.
اتباع الجنائز من فضائل الأعمال، وقد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين أي واجب، وذلك إذا لم يوجد للجنازة من يقوم بتجهيزها ومواراتها وجب على من حضر من المسلمين أن يقوم بذلك. فإذا وجد من يقوم بهذا الواجب بقي في غيره سنة، وفيه الأجر الكبير كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شيع جنازة ومكث حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، والقيراط كالجبل العظيم، ومن جلس حتى توضع في قبرها كان له قيراط من الأجر، وهذا فضل عظيم. ثالثا العمل الثالث
تشميت العاطس
بما ورد الدعاء له بما ورد في الحديث، وهو من الواجبات لا من المستحبات. أي إذا عطس أخوك المسلم وحمد الله قال الحمد لله، وتشميته أن تقول له يرحمك الله وهو يرد يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا من الواجبات على التشميت، واجب على كل من سمعه عطس وسمعه حمد الله، فعليه أن يقول له يرحمك الله ثم يقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا من الواجبات.
وإبرار القسم.
وإبرار القسم أو المقسم، أي إذا أقسم عليك أخوك لتفعلن كذا أو لا تفعل كذا وهو في استطاعتك وفيه مصلحة، فإنه يندب في حقك أن تبر القسم وأن تلبي طلبه. وهذا من المستحبات التي فيها الأجر، لأن المؤمن يدخل السرور على أخيه المؤمن. نعم.
ونصر المظلوم.
ونصر المظلوم واجب، يعتبر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، كأن يكون رجل مظلوم ولو كان كافر فإنه يجب على المسلمين أن يدفعوا عنه الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وقد حرمه الله عز وجل، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال واتقوا الظلم، فهو فرض كفاية. إذا نصرت المظلوم فقد قمت بهذا الفرض وسقط الإثم عن باقي المسلمين.
وإجابة الداعي.
وإجابة الداعي أيضا من أعمال الإسلام الفاضلة، ما لم يمنع مانع، وذلك إذا دعاك أخوك المسلم إلى حضور وليمة شرعية كالوليمة الزواج أو صدقة شكر أو طعام صنع للأصحاب أو الضيف، ودعاك أخوك المسلم وجب عليك أن تجيب الدعوة ما لم يمنع من ذلك مانع، كالعذر الشرعي كالمرض مثلا لا تطيق، أو البعد لمكان، أو عرض لك عارض هو أولى لقضائه من إجابة الدعوة، فإن لم يمنع مانع وجب عليك وجوبا أن تجيب دعوته، سواء لوليمة عرس أو لغيره، فهذا من الواجب.
وإفشاء السلام.
وإفشاء السلام بين المسلمين، أي البدء والرد. البدء بالسلام سنة مؤكدة من السنن المؤكدة، ليس واجبا البدء بالسلام، والرد واجب. الرد إذا سلمت على شخص وجب عليه أن يرد وجوبا، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقوله فحيوا أمر يقتضي الوجوب. وأما البدء به فانعقد الإجماع على أنه سنة وليس واجبا.
ونهانا عن خواتم أو عن
هذه من الأعمال الجليلة التي ينبغي أن تبذل في المجتمع المسلم لتتحقق الأخوة الإيمانية ويتحقق أيضا التعاون والتناصر. نعم.
ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب.
نعم، نهي الرجال عن تختم الذهب وعن لبس الذهب عموما، سواء خاتما أو أزرارا في ثوب أو في قلم أو ساعة أو نحو ذلك، كل ذلك لا يجوز، وإنما أبيح للنساء لأن النساء يحتاجن إلى الزينة، كما قال عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والمراد به